الآيات أن يظهر الذلة لله سبحانه وتعالى وأن يخشى من عذاب الله عز وجل ومقته، فإنه من قسوة القلوب، نسأل الله السلامة والعافية، أن يبقى الإنسان على غيه وفجوره مع رؤيته للعذاب، وهذا نسأل الله السلامة والعافية من الختم على القلوب، نعوذ بالله أن يختم على قلوبنا. فلذلك يشرع للإنسان أن يبادر بالتوبة. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يعذب قرية يونس ورأوا آثار العذاب وعلامة العذاب وقد أنظرهم عليه الصلاة والسلام، فلما رأوا دلائل العذاب فزعوا إلى الله عز وجل، وخرج الرجال والنساء والأطفال وخرجت معهم بهائمهم وتضرعوا إلى الله وبكوا حتى رفع الله عنهم العذاب. وكانت القرية التي استثناها الله عز وجل، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، فإنهم لما أظهروا لله عز وجل الذلة والخوف والفاقة وخرجوا رجالا ونساء صغارا وكبارا وهم يبكون ويتضرعون رحمهم الله عز وجل ونظر إليه فلطف بهم وحلم بهم. فلذلك الإنسان إذا أظهر لله عز وجل الذلة والفاقة واسترحم الله فإن الله يرحمه. فالمشروع في مثل هذه الآيات التي ذكر المصنف، مثل أن تقع الصواعق أو تكون هناك رعود تزعج وتقلق ويكون فيها شيء الإعلام وتنبيه الناس، فإنه يشرع أن يتوضع الإنسان ويصلي، لما ثبت في الصحيح عنه عليه السلام أنه كان إذا حدث هو أمر فزع إلى الصلاة، وهذا أمر من الأمور. وكذلك في الزلازل فإنه يشرع أن يتوضع الإنسان ويصلي وأن يسترحم الله عز وجل، أو على الأقل حتى إذا أراد الله أن يهلك العامة يأتيه العذاب وهو تائب إلى الله عز وجل قبل أن تنزل به نقمته. ولذلك يشرع للإنسان أن يستكثر من خصال الخير، وظاهر السنة التنويع. وبعض العلماء يقول يجمع بين هذا، يصلي ويتصدق ويدعو. وقال بعض العلماء إن هذا يختلف باختلاف الناس، فمنهم من يكون فقيرا ليس عنده مال ففضله في الدعاء، لأن الفقير أرجى للإجابة، بقوله عليه السلام رب أشعث أغبر ذي طمرين، لأن الفقير لا تكون منه مظالم في الغالب، وهو أقل كبرا وأقل إلى رحمة الله عز وجل به، بخلاف الأغنياء. قالوا فالأغنياء ينبغي عليهم أن يستكثروا من الصدقات، لأن أكثر غضب الله عليهم كان بسبب ظلمهم في أموالهم، فيشرع للأغنياء أن يتصدقوا، وللفقراء أن يستكثروا من الدعاء، وللناس عامة أن يصلوا. هذا اختيار بعض العلماء، كان الصحيح أن الأمر يبقى بالتنميع للجميع، فمن شاء أن يتصدق ولو كان فقيرا فإنه خير وبر، ومن شاء أن يدعو ولو كان فقيرا أو غنيا فإنه خير وبر.
وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز.
هذا اختيار بعض العلماء، فمنهم من يقول الاختلاف اختلاف تنوع، فإن شئت صليت ركعتين بأربع ركوعات، وإن شئت بثلاث ركوعات في كل ركعة، بمعنى أن تكون ست، وإن شئت بأربع، وإن شئت بخمس، فلا حرج عليك في هذا. وبناء على هذا يرونه اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، واختار المصنف رحمه الله هذا القول، لأن الروايات كلها وردت، والصحيح أن الرواية الصحيحة أن يركع ركوعين في كل ركعة، فيكون المجموع أربع ركوعات في ركعتين. وأما رواية الثلاث وهي في صحيح مسلم ففيها أيضا كلام العلماء رحمة الله عليهم، وكذلك رواية الخمس والست ما خلت من كلام عند أهل العلم رحمهم الله. نعم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا انتهت الصلاة ولم ينجي الكسوف فماذا يفعل؟ هل يبقى في مصلاه ويذكر الله أم يصلي مرة أخرى؟ أسابكم الله.
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالذي يشرع أن يصلي صلاة واحدة لأنه هو هديه عليه الصلاة والسلام، وأما إذا لم ينجلي فإنه يستكثر من الاستغفار، ولا حرج أن يصلي الصلوات العامة التي هي النحل المطلق تقربا إلى الله عز وجل، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، هل الدعاء يكون في أثناء الصلاة أم خارج الصلاة؟ وأين يكون مكانه في الصلاة إذا كان في أثنائها؟ أصابكم الله.
يشرع الدعاء داخل الصلاة وخارج الصلاة، أما داخل الصلاة فإنه أولى وأحرى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا، وقال في السجود فليكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب له، أي حري أن يستجاب للعبد وهو ساجد. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد الشفاعة سجد بين يدي الله عز وجل، سجد تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد، قال يلهمنيها أي ساعة إذ، قال ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وفلتعطه والشع تشفع. فالسجود من أعظم المقامات وأشرفها، فيحرص على الدعاء والاستغفار والاسترحام وسؤال الله عز وجل العفو في مثل هذا المقام، أعني في سجوده، فهذا هو أفضل مواضع الدعاء. وكذلك أيضا في تشهده إذا لم تنجلي فإنه يستكثر من الدعاء وسؤال الله عز وجل الرحمة واللطف، والله عز وجل أعلم.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ، هل يصلى الكسوف في أوقات النهي؟ أسعدكم.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، فعلى القول بأنه يشرع فعل ذوات الأسباب، فإنه يشرع بعد صلاة الصبح والعصر، فإنه يشرع حينئذ أن تصلى. وأما على القول بالمنع من ذلك فإنه لا يشرع فعلها، وقد تقدمت هذه المسألة وبينا كلام العلماء وضوابط صلاة الأسباب في مباحث أوقات النهي من كتابنا هذا، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين كون الكسوف من آيات الله من آيات التكوير وبين ما تقرر عند أهل الفلك من كونه يقع عند وجود القمر بين الشمس والأرض أي بالحساب وعلم المنازل؟ أسابكم.
لا يمنع إذا كان هذا الأمر يوافق هذا الزمان الذي فيه فساد، فكونه يقع في زمان ما، نقول هذا الزمان الذي وقع فيه الكسوف اتفق وقع فيه فساد الناس وبعدهم عن الله عز وجل، فعلمهم بمواقيته لا يمنع أن يكون موافقا لما عليه الناس من البعد عن الله عز وجل وصيانه والتمرد على أوامره، ولذلك لا يعتبر علمهم رافعا لكونه آية من آيات الله عز وجل، والله تعالى. مثلا الآن لو أن إنسانا قال له الأطباء إنه سيكون منه مرض معين، إنه إذا استمر بهذه الحالة سيكون منه مرض معين يترتب على تساهله في علاج هذا البلاء الذي نزل به، وهذا المرض سينتهي به إلى الموت، وهذا الرجل مسرف بعيد عن الله عز وجل في عصيان وتمرد، فلا يمتنع أن تقول لو مات بهذا المرض تقول مات بهذا المرض عقوبة من الله عز وجل، إذا كان هذا المرض مما يكون من جنس العقوبات تقول عقوبة من الله عز وجل، ووافق أن الأطباء يعلمونه بأسباده وأماراته، فكونهم يعلمون الشيء بأسباده وأماراته لا يمنع أن يكون آية من آيات الله عز وجل، وسبحان من ألهمهم وعلمهم وما كانوا ليعلمون، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، لو علم الكسوف في ناحية من الكرة الأرضية هل تسن الصلاة للكل أو لكل من على الأرض أم هي فقط لمن يرى ذلك؟ أسابكم.
الكسوف لا يشرع إلا لمن رأى، لقوله عليه السلام فإذا رأيتم ذلك، ولذلك لا يشرع أن يصلى صلاة الكسوف في المواضع التي لا يرى فيها الكسوف، والسبب في هذا أن القمر إذا كان بين الأرض وبين الشمس فإنه ينكسف في مواضع، ضوء الشمس تنكسف في مواضع دون مواضع، لأن القمر لا يصل في جرمه إلى جرم السماء جرم الشمس، ولذلك لا تنكسف عن جميع الأرض لوجود الفرق بين حجم القمر وحجم الشمس، قرر هذا الشيخ الإسلام رحمة الله عليه والإمام القيم، وقرره أيضا علماء الفلك أو الباحثين في الفلك. فعلى هذا يكون الكسوف في بعض المواضع دون بعضها، فإذا كان الموضع الذي فيه المكلف فيه كسوف صلى، وأما إذا كان في موضع ليس فيه كسوف فلا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك، فجعل الحكم معلقا على الرؤية، فالمواضع التي لا يرى فيها كسوف لا تشرع فيها صلاة الكسوف، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، الصلاة في وقت الزلازل والصواعق هل تشرع جماعة؟ وإذا كان كذلك هل ينادى لها؟
ذكرنا أن هذه الآيات لا يشرع لها أن يصلى جماعة كما يصلى لصلاة الخسوف والكسوف لعدم ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ومن أقوى الأدلة على أن الآيات لا يشرع فيها صلاة كصلاة الكسوف والكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في زمانه الرياح، ووقعت في زمانه ما وقع من هذه الآيات، ومع ذلك لم يصلي عليه الصلاة والسلام، فدل على اختصاص الأمر بالكسوف والكسوف، ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر، فالسياق والسباق يقتضي التخصيص بخسوف القمر وكسوف الشمس دون غيرها من الآيات الأخرى، فيشرع أن يسأل الله عز وجل ويدعو ويتصدق ويستغفر، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، الإمام الذي لم يحفظ القرآن هل له أن يقرأ من المصحف نظرا؟ أسابكم
الإمام الذي لا يحفظ القرآن يشرع له أن يصلي بالناس وهو ممسك بالقرآن في صلاة الكسوف والخسوف، لأنها تحتاج إلى طول قراءة، والصلاة تعتبر من السنن، وهذه الصلاة لا تعتبر من الفرائض كالصلوات المكتوبة. وإذا لم تكن من الفرائض فإنه يجوز أن يحمل القرآن ويقرأ. فقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر مولاها ذكوان أن يأخذ المصحف ويقرأ بها في القيام، فدل على مشروعية حمل المصاحف في الصلاة النافلة، خاصة إذا كان الإنسان لا يحفظه. وعلى هذا فلا حرج في صلاة الكسوف والخسوف أن يصلي وهو ممسك بالقرآن، لكن إن وجد من هو حافظ للقرآن قدمه وهو أولى منه، بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ في قول الراوي: كان يسمعنا الآية أحيانا، وذلك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السرية، هل هذا خاص بالإمام أم يجوز للمأمومين أيضا؟ أسابكم الله.
هذه السنة من فعلها يتأول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، وإن كان الأقوى أنه خاص به عليه الصلاة والسلام لنكتة نبه عليها بعض العلماء. يقولون إنه في صلاة الظهر أطال، والطول قد يشعر عند المأمومين شيء من السهو، أن الإمام ربما سهى، فإذا كان يسمع الآيات في أضعاف وقوفه فإن هذا ينفي عنه تهمة السهو، ولذلك تكون سنة تشريعية لمن وراءه أو لمن هو غيره من الأئمة صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. قال بعض العلماء تختص به بالإمام، وأما غيره فلا يشمل ذلك، لأن غيره إذا جهر آذى من بجواره، ولذلك لا يشرع له أن يجهر حتى لا يؤذي من بجواره ويشوش عليه في القراءة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ولذلك قالوا كونه يصيب السنة بالجهر مع أنها سنة محتملة ويؤذي غيره برفع الصوت فإن الأولى أن يتركه، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز حلق أو إزالة الشعر الموجود في وجه المرأة علما بأنه يوجد في مكان الشوارب واللحية؟ أسابقكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجوز للمرأة أن تزيل شعر شاربها وكذلك ما نبت على مكان اللحية، وذلك لمكان الشبه التشبه بالرجال وعظيم الضرر في ذلك. ونص الأئمة رحمهم الله على مشروعية ذلك وجوازه، وأنه مستثنى من النمص المنهي عنه، فالنمص يختص بالوجه ولكنه لا يشمل لحية المرأة وكذلك شاربها، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة نظرت الاعتكاف لمدة أسبوع ولا تدري هل تعتكف في المسجد أم في البيت بحكم أن مصلاها في بيتها؟ أسابكم الله.
إذا نظرت المرأة الاعتكاف وحددت المكان الذي تعتكف فيه فإنها تعتكف في المكان الذي حددته، لأنه نذر واجب مخصوص بالمكان، لا تبرأ الذمة إلا بفعله وإيقاعه في المكان المخصص، ويستثنى من ذلك أن تنتقل من الأدنى إلى الأعلى، كأن تنوي الاعتكاف في المسجد الأقصى فيجوز لها أن تعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويجزيها، وكذلك لو نوت الاعتكاف في أحد المسجدين ما عدا المسجد الحرام أو في غير المسجد الحرام من المساجد الأخرى فإنه يجزيها أن تعتكف في المسجد الحرام، لأنها تحصل فضيلة ذلك المسجد وغيره من المساجد، وظاهر السنة دال على ذلك، فإنه لما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى أمره أن يعتكف في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجزيها أن تعتكف في بيتها إذا نوت مسجدا غير بيتها، فإنه يلزمها أن تخرج إلى ذلك المسجد وتعتكف فيه، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز لكبير السن أن يزيل ما تدلى من حاجبيه إذا كان يؤذي عينيه؟ أسابكم الله.
الشعر الذي يتساقط على العين له حالتان: الحالة الأولى أن يؤذي صاحبه، وتكون الأذية على صور منها أن يجرح العين، إذا تدلى على العين حتى جرح حدقتها فإنه يسرع وجها واحدا أن يقص الأطراف المتدلية ويزيلها، وكذلك الحال لو تدلى حتى حجب عنه الرؤية، قال بعض العلماء يرخص له إذا سقط حاجباه حتى منعاه الرؤية في الشيخ الهرم الذي يحتاج إلى انكشاف بصره ورؤيته، فإنه حينئذ يجوز له أن يزيل بقدر حاجته. هذا مما استثناه الأئمة رحمة الله عليهم في مسألة إزالة شعر الحاجب والتخفيف منه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا أدركت ركعة الأولى مع الإمام هل أكون قد أدركت تكبيرة الإحرام؟ أثابكم الله.
حديث الفضل في تكبيرة الإحرام: من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث حسنه غير واحد من العلماء رحمة الله عليه. ويشترط في هذا الحديث أن يدرك تكبيرة الإحرام مع إمامه، يعني إذا كان في حي يكون بمسجد الحي، أو مع إمامه الذي صلى معه جماعة، كأن يكون في سفر فالعبرة بجماعة من سافر معه. وعلى هذا ما هو الضابط في إدراك تكبيرة الإحرام؟ الصحيح أن العبرة بما أن العبرة فيها بأن يدركه قبل أن يبدأ بقراءة الفاتحة. فإذا كبر الإمام وأدركت التكبيرة قبل أن يبدأ بقراءة الفاتحة فأنت مدرك لفضل هذه التكبيرة. ولكن يرد الإشكال إذا كانت الصلاة سرية كالصلاة الظهر والعصر، كيف يحكم الإنسان بكونه مدركا؟ قالوا: يقدر الزمان، فإن قدر زمانا في مثله يقرأ بدعاء الاستفتاح، فإنه حينئذ إذا وقع تكبيره في ذلك الزمان أدرك، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. إذا طلق الزوج زوجته فهل يجوز لوالده أن يقابلها؟ أي هل المحرمية التي ذكرت في الآية مؤبدة أم مؤقتة؟ أثابكم الله.
والد الزوج تعتبر زوجة ابنه محرما له إلى الأبد، فبمجرد ما يعقد الإذن على امرأة بمجرد عقده عليها فإنها تعتبر محرما لأبيه إلى الأبد، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، فأن يكون توفي ولم يدخل بها أو طلقها ولم يدخل بها، فلا تزال المحرمية باقية إلى الأبد، لأن الله عز وجل يقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والمرأة تحل للابن بالعقد لا بالدخول، فإن الدخول صفة الحل، أما بالنسبة أو تحقيق للحل، أما بالنسبة للحل فإنه يكون بمجرد العقد. ولذلك قال العلماء: كل امرأة عقد عليها الإبن فإنها محرمة على أبيه إلى الأبد، لأنها محرمية مؤبدة، وهذا بإجماع العلماء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل ينتظر المأموم الإمام حتى ينتهي من التسليمة الثانية ثم يبدأ هو بالتسليمة الأولى، أو يبدأ بالتسليمة الأولى بعد انتهاء الإمام من التسليمة الأولى؟ أثابكم الله.
وجهان للعلماء رحمهم الله. فمنهم من يقول: إذا سلم الإمام تسليمتين فإن كلتا التسليمتين يعتبر واجبا. ومنهم من يقول: الواجبة الأولى والثانية السنة. وعلى هذا القول الثاني وهو أقوى القولين يجوز للإنسان أن يقوم لإكمال الصلاة بمجرد تسليم الإمام التسليمة الأولى، ويجوز للإنسان أيضا أن يبتدئ بالتسليمة الأولى قبل ابتداء الإمام بالتسليمة الثانية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
كان مع هذه التلاوات لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون يرفعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لهم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا بشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن بت لتردي ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهما فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون. إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشحون. فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فآمنوا فمتحناهم إلى حين. فاستفهم ألربك البنات ولهم البنون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين. ما لكم كيف تحكمون. أفلا تذكرون. أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين.